لكم سؤال، رمضان وأنت حديثنا والعلم قال، هيا اثبتوا وتفقهوا وهنا المجال، كيما تروا حسناتكم مثل الجبال، كيما تروا حسناتكم مثل الجبال.
يقول ربنا عز وجل: وإذا مرضت فهو يشفين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يدعونا اغتنم خمسا قبل خمس، منها الصحة قبل السقم، أي صحتك قبل سقمك أي مرضك. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. ما هي النعمتان؟ الصحة والفراغ. مغبون أي كثير الخسارة فيها نتيجة لعدم معرفته بأهميتها. يعني يا جماعة، اللي عنده صحة وعنده فراغ وما يستغل هذه النعمتين العظيمتين أفضل استغلال، فهو على خطر عظيم، بل على خسارة عظيمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. خصوصا في مثل هذا الموسم العظيم اللي هو موسم رمضان، موسم فيه الخيرات والقيام والصيام والتسبيح وقراءة القرآن وإلى آخره من هذه الفضائل التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا نفعل حتى نستغل هذه الصحة وهذا الفراغ؟ بأن نلتزم بما أمر الله به عز وجل وأيضا ما حث به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يجرنا إلى قضية الصحة. لمن فقد شيئا من الصحة وربما يؤدي بالتالي إلى فقده من شيء من فراغه ومن وقته، لأنه سيأخذ جل وقته ربما في علاج وتطبيب وغير ذلك. ونحن في هذه الأيام في أيام الصيام يصير نقاش بين الناس على قضية بعض الإبر التي يأخذها المريض، أي إبرة التي تفطر وأي إبرة لا تفطر، وهل كل الإبر تفطر أم كل الإبر لا تفطر؟ هذا ما سنعرفه مع ضيفنا الكريم الدكتور نايف بن محمد العجمي، العميد المساعد لكلية الدراسات العليا. دكتورنا الكريم، نرحب فيك أولا، وودنا يعني تجيبنا وتجيب السادة المشاهدين الذين لديهم تساؤلات عن موضوع الإبر التي تفطر ولا تفطر الصائم في نهار رمضان.
الحقن العلاجية لها صورتان، إما أن تكون في الجلد أو تكون في العضل أو تكون في الوريد أو تكون للعلاجات الموضعية في الأسنان أو غير ذلك في أجزاء البدن. هذه الإبر باختلاف أنواعها والحقن باختلاف أشكالها وصورها وموضع غرسها وعلاج الجزء في البدن، إما أن تكون مغذية أو غير مغذية. إذا كانت مغذية فإنها تبطل الصوم، ومعنى كونها مغذية أن تغني الإنسان عن الطعام والشراب، يعني تغنيه عن الطعام والشراب وتقوي بدنه، وهذا لا شك أنه مبطن للصوم، لأن هذه الحقنة في هذه الحالة تكون في معنى الأكل والشرب، وكما لا يخفى أن الأكل والشرب من مبطلات الصوم بنص القرآن الكريم. أما إذا كانت الإبرة غير مغذية لعلاج موضعي، لا تغني الإنسان عن الطعام والشراب، ليس فيها أي تقوية للبدن، فإن صومه لا يبطل بأخذها. فإذا لابد من التفريق بين هذين النوعين من الحقن العلاجية: الحقن المغذية والحقن غير المغذية. الحقن المغذية تبطل الصوم، أما غير المغذية فإنها لا تبطله، وهذا ما ذهب إليه أكثر الفقهاء المعاصرين والذي انتهت إليه المجامع الفقهية والندوات الطبية التي عالجت وتناولت خلال دراسات وبحوث مستفيضة ودراسات معمقة في هذه الحقن، هل هي من المبطلات أو ليست من المبطلات، انتهت إلى هذا الرأي الذي ذكرته آنفا.
نشكر دكتور نايف على هذه الإجابة. ويتبادر إلينا أيضا سؤال في قضية ما يتعلق بعد هذه الإبر، هناك بعض الناس ربما يحتاج إلى فحص دم، وهذا الفحص لهذا الدم يحتاج بالتأكيد إلى سحب الدم، وأنتم تعرفون أن هذه المراجعات الطبية لا تتم إلا في الصباح عادة، ففترة الصباح يكون الإنسان صائم. ففي شهر رمضان المبارك إذا أجرى الإنسان المريض فحصا للدم وتم سحب الدم، هل سحب الدم هذا يفطر هذا الإنسان؟ ودنا دكتور عبد العزيز القصار تنورنا عن هذه القضية، عن قضية سحب الدم، هل يفطر الإنسان؟
اختلف الفقهاء في سحب دم الإنسان الصائم هل يفطر أم لا، والذي عليه جمهور الفقهاء أن سحب الدم في نهار رمضان لا يبطل الصائم، بشرط أن لا يكون ذلك السحب مضعفا لجسده. وعلى هذا الأساس إذا احتاج الإنسان إلى سحب الدم في نهار رمضان فلا مانع من ذلك ولا يفطر، بشرط أن لا يضعف ذلك السحب منه في نهار رمضان صيامه حتى لا يؤدي إلى فطره.
من الأعمال التي نستغل فيها أوقاتنا في شهر رمضان المبارك كما ذكرنا سابقا هي قراءة القرآن والدعاء. والدعاء شيء عظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه: الدعاء هو العبادة، بل إن الله عز وجل يحب الذي يلح عليه في الدعاء. في مجتمعاتنا العربية تحديدا نجد أن الذي يلح عليك في طلب معين تتضايق منه، بالذات يقول هذا أزعجنا يا أخي، كل يوم يبي هالشغلة، ماني فاضي لها. الله عز وجل سبحانه جل في علاه يحب الذي يلح عليه في الدعاء. ألحح على الله عز وجل في الدعاء، إذا كان عندك حاجة فعلا ارفع يديك وقل يا رب يا رب، وادعو بقلب خالص وستجد الإجابة من الله عز وجل. هذه الأوقات التي تمر علينا في شهر رمضان المبارك بماذا نستغلها؟ نستغلها في الدعاء مثل ما ذكرنا والقرآن، لكن ما هو أفضل دعاء نستطيع أن نستغل به أوقاتنا في شهر رمضان المبارك؟ أفضل دعاء راح نعرفه مع شيخنا الكريم الشيخ أحمد القطان، فليتفضل مشكورا.
طبعا أفضل ذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، حتى أنه عليه الصلاة والسلام ذكر هذا في يوم عرفة، قال: خير ما قلت وقال النبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ويلزم أدعية العفو: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، دعاء ليلة القدر. ودعاء الصائم مستجاب، والمسافر مستجاب، والمريض مستجاب، وعائد المريض في مخرفة الجنة حتى ينصرف. من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد من السماء بأن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. وبين الأذان والإقامة وفي السجود ودعاء القنوت بعد الرفع من الركوع: اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، تولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. واليوم احنا نعيش كوارث نسمع عنها ونشوفها ونراقبها، يعني زعازع أمنية تحدث، فأصبح الآن دعاء ليلة الأحزاب أصبح اليوم واجب على الناس. ليلة الأحزاب 10,000 خلف الخندق، يهود بنو قريظة نقضوا العهد، وطابور المنافقين في الصف، قالوا: ماذا نقول يا رسول الله؟ خافوا على أعراضهم. قال: قولوا اللهم آمن روعاتنا واستر عوراتنا. فاليوم لازم المسلم يلح في هذا الدعاء كالغريق، شوف الغريق لما يطيح بالباب: يا رب يا رب يا رب يا رب، اللي هو دعاء المضطر، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، فيلح: اللهم آمن روعاتنا، اللهم استر عوراتنا، اللهم آمن روعاتنا، اللهم استر عوراتنا. يوم حنا قاعدين نسمع شعوب تنقصف وزلازل تحدث وطوفان وكوارث، نسأل الله أن يحمينا ويحميكم ويحمي المسلمين والناس.
لكم سؤال رمضان أنت حديثنا والعلم قال هيا اثبتوا وتفقهوا وهنا المجال كيما تروا حسناتكم مثل الجبال كيما تروا حسناتكم مثل الجبال في كل يوم لي سؤال ولكم فعال ما أجمل الأعمال في الليال أو في تلاوة مصحف والدمع سال أو في معونة سائل ذاق الوبال في كل يوم لي سؤال ولكم سؤال.